يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمير المؤمنين، يا من له في أرض قلبي منزل، يا من له يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع. أهواك 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 حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 400 من برنامجي الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
من الحلقة 81 بعد 300 إلى الحلقة 85 بعد 300 من هذه الحلقات حدثتكم عن منظومتين، منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. منظومة طيب الولادة هي التي ترتبط ارتباطا وثيقا بخطة محمد وآله، وأما منظومة خبث الولادة فهي التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع خطة إبليس وآله. مر هذا الكلام، لا أريد أن أعيده، إنما أذكركم بالعناوين لأنني أريد أن أبدأ حكاية جديدة. ومن الحلقة 86 بعد 300 إلى الحلقة 99 بعد 300، إنها حلقة يوم أمس، كان الحديث في حكاية الشذوذ الجنسي الذي ينتشر انتشارا واضحا في المذهب الطوسي القذر. السبب واضح، المذهب عباسي، وقذارة العباسيين ظهرت بشكل واضح في جميع أنحاء وأحناء المذهب الطوسي الوسخ. قذارة المذهب الطوسي قذارة شيصبانية تعود إلى بني الشيصبان، إلى بني العباس، ألا لعنة الله عليهم ولعنة الله على المذهب الطوسي الشيصباني اللوطي العباسي القذر. كل هذا مر علينا، وبالوثائق والحقائق وبالأدلة والشواهد، وأعتقد أن كل شيء كان بين أيديكم وعلى هذه الطاولة أمام أعينكم وعبر البث المباشر وعلى عينك يا تاجر. الحكاية التي أريد أن أبدأها معكم هي في نفس السياق، في نفس المسار. الحديث يرتبط بالمنظومتين، بمنظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. حكايتنا بعد أن تمت حكاية الشذوذ الجنسي على اختلاف مستوياته في المذهب الطوسي القذر، حكايتنا حكاية الخمس، روحي وأرواح العالمين فداه. هذا الخمس الذي يذوب فيه مراجعنا عشقا وهياما، مثلما يذوب شاعرنا المرجع الكبير الحبوبي وشاعرنا الكبير جعفر الحلي وشاعرنا الكبير رضا الهندي، مثلما يذوبون عشقا وهياما في مؤخرات الغلمان الذين يعشقونهم نظريا. تحدثنا عن اللواطي النظري، نحن لا علم لنا بما يفعل أولئك القوم في الجانب العملي، وإنما الظاهر لنا في كتبهم وأشعارهم الظاهر لنا هو اللواط النظري، ومر الكلام في هذا. مراجعنا العظام الطوسيون يذوبون عشقا في الخمس مثلما يذوب مراجعنا وشعراؤنا عشقا في مؤخرات غلمانهم نظريا، لكن المراجع الطوسيين بالنسبة للخمس يذوبون نظريا وعملية. دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا حتى يطيحون حظنا أكثر. أحكي لكم حكاية قبل أن أدخل في تفاصيل الموضوع. حكايتنا طويلة، سنحتاج إلى العديد من الحلقات في هذا الموضوع، وهذا الموضوع خطير جدا وأخطر من الشذوذ الجنسي، لأن الشذوذ الجنسي ثمرة من ثمراته. ما يفعلونه عمليا من شذوذ جنسي إنهم ينفقون أموال الخمس في ذلك، فالخمس هنا علة والشذوذ الجنسي معلول، والعلة أخطر من المعلول، السبب أخطر من المسبب. يقال في حكايات الحيوانات القدماء كانوا يصنعون الحكايات فيما بين الحيوانات فرارا من سطوة رجال السلطة ورجال الدين، فرجال السلطة طغاة ظاهرا وباطنا، ورجال الدين في أكثر الأحايين طغاة باطنا لكنهم يظهرون شيئا غير هذا، فيستعملون سلطة السلاطين في القضاء على مخالفيهم، ولكن في بعض الأحايين رجال الدين يكونون طغاة ظاهرا وباطنا حينما تجتمع بأيديهم سلطة الدين والدنيا. والتأريخ مليء بالشواهد، ولا أتحدث عن دين بعينه، عن كل الأديان هذا الأمر موجود في كل الأديان. وأما في المذاهب العباسية فهو موجود في كل المذاهب العباسية القذرة، أتحدث عن مذاهب سقيفة بني ساعدة وعن المذهب الطوسي النجس، إنه مذهب سقيفة بني طوسي. النجاسة قطعا نجاسة معنوية، حينما أتحدث عن النجاسة هنا إنها النجاسة التي تقابل القداسة المزيفة. هؤلاء ما عندهم شيء من القداسة، هذه القداسة التي يضحكون بها عليكم قداسة مزيفة، الذي عندهم نجاسة في نجاسة في نجاسة. القداسة شيء معنوي، النجاسة هنا تقابلها شيء معنوي أيضا. يقال أن ابن آوى قصد قرية من القرى كي يسرق دجاجة، لأجل أن يلتهمها. الجوع هو الذي أخذه إلى تلك القرية، ولكنه فوجئ بالكلاب تنتظره، وابن آوى يخاف خوفا شديدا من الكلاب. طاردته الكلاب وضيقت عليه المجال، مدينة قريبة من القرية، راح يجري باتجاهها علّه يتخلص من الكلاب. دخل في شوارع المدينة وأزقتها، فأخذ الناس يطاردونه بعد أن تركته الكلاب. لما دخل إلى المدينة استلمه أهل المدينة، فراح يركض من ناحية إلى ناحية. دخل السوق مضطرا، وأخذه السوق إلى جهة الصباغين، وهو يقفز من مكان إلى مكان، وقع في أحد القدور الكبيرة من قدور الصباغين. كان ذلك القدر مليئا بالصبغ الأحمر، غطس فيه ابن آوى ليس بإرادته، كان مضطرا، سقط في ذلك القدر. فبعد أن غطس بكامله قفز من القدر وخرج، وراح يركض حتى خرج من المدينة. لما أمن الطلب نظر إلى نفسه وإذا بلونه قد تغير، لقد صبغ باللون الأحمر، باللون الأحمر الأحمر. فكر في نفسه، هل يمكنه أن ينتفع من هذا اللون الجديد الذي طرأ على حياته؟ فوضع مخططا أن يذهب إلى أبناء قومه، إلى بنات آوى. العرب يقولون حينما يجمعون ابن آوى بنات آوى، لا يجمعون ابن آوى على أبناء آوى. فذهب إلى قومه من بنات آوى، فلما نظروا إليه استغربوا لونه، فقال لهم: إني قد جئتكم بأمر، أنا كائن مقدس، أنا كائن مميز، وميزتي أنني مقدس، أرتبط بالآلهة في السماء ارتباطا مباشرا، البركات بسببي تنزل عليكم، هل تريدون أن أبقى معكم كي تنزل عليكم البركات؟ فإذا أردتم ذلك فإنني أشترط شروطي. إذا لم توفروا لي شروطي فإنني سأرحل. قالوا لي: يا معود، وين تروح؟ انت واوي مقدس وعلى روسنا، انت آية من آيات الله، شنو اللي تريده قول واحنا بالخدمة. جناب الأغا راد براني وراد حبر بشية يخدمونا مرجعية من الآخر، رادنا مرجعية. وشرط عليهم شرط، نص اللي تحصلونه من الدجاج من الحمام من الطيور تجيبوه للمرجع، تجيبوه للبراني، لأن الواوي المقدس موجود، وذول الهتلية الحبربشية اللي داير ما يدور هم يهدون يأكلون في خدمة الواوي المرجع. لا تنسون احنا عندنا صنفين، عندنا راوي يروي حديث اهل البيت، وعندنا واوي يضحك عليكم. اكو راوي واكو واوي، عليكم ان تميزوا بين الراوي والواوي. نعود الى هذا الواوي المرجع، دام ظله الوارف على رؤوس الواوية. فأسس المرجعية، والواوية يومية تطلع تجيب دجاج أخضيري طيور منا منا، شنو اللي تحصله تجيبه، أو بالنص، نص لبيت المرجعية للبراني أو نص لهم. واستمر الحال على هذا المنوال، أكواوي مو راحة مثلي، ينبش منه ومنه مو راح، ظل يراقب هذا المرجع، هذا المرجع الواوي ظل يراقبه، ظل يراقبه بالليل بالنهار، ما شاف عنده شيء يتميز به عن الواوية، شاف نفس الشيء، واوي هتلي مثل بقية الواوية، الواوية كلها هتلية، وهذا حالة من حال الواوية الهتلية، ما شاف بيه فد ميزة. رجع إلى كبار قومه من الواوية، قال لهم أنا شاك بهذا الواوي، هذا مثلنا وهذا صبغ طياري، هذا صبغ عرضي، هذا يضحك علينا. قال له لا 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 يشاور بيك الواوي، ومو معقولة، وهذا الواوي مقدس، ونعمة هذه الله أرسلها إن حتى البركات تنزل علينا، وشنو قيمتها من ننطي نص الحاصل اللي نحصله، البركات من فتحت علينا وإحنا ناكل وهو يأكل. قالهم أنا عندي اقتراح، اقتراحي نقول له للواوي المقدس، نقول له هاي المنطقة كثرت بيها الكلاب، كثرت الكلاب، والواوية تخاف من الكلاب، نقول له هاي المنطقة كثرت بيها الكلاب والدجاج قل، كله جبناه وقضينا عليه، فإحنا نريد ننتقل إلى مكان آخر، وإنت يا جناب المرجع هم تنتقل ويانا. وقالهم ناخذ نعبر بيه الشط، هذا إذا صبغ راح يطيح بالمي، يطيح صبغه، وإذا صبغ أصلي راح يبقى، فإحنا نعبر به الشط، وهناك إذا طاح صبغة نعرف أنه إحنا مضحوك علينا، وإذا ما طاح صبغة يبقى على تقديسه، إحنا ما راح نقول له شيء، وتبقى مرجعيته وننطي نصف الحاصل. اقتنعوا بكلامه، اجوا قالوا له للواوي، قالوا له يا جناب المرجع الواوي، دام ظلك الشريف على رؤوسنا، ترى هذه المنطقة كثرت بها الكلاب ودجاج ماكو، احنا نقول ننتقل الى منطقة ثانية، واحنا لقينا منطقة ثانية كلابها قليلة والدجاج بيها هواية كثير بيها. الواوي ماذا يصنع؟ هو ايضا لا يدري اذا ما دخل في الماء، لانهم قالوا له من اننا سنعبر الشط، هو لا يدري انه اذا ما دخل في الماء راح يطيح صبغة لولا، هو شاك في الموضوع، هو يدري هذا الصبغ مو اصلي لكن وضع في الزاوية الحرجة. فعبروا الواوية وعبر المرجع، المرجع بس طلع من صفحة ثانية طلع واوي عادي، طه صبغة بالمي والواوية دارت عليه. شبعوكة قالوا لليوم انطلع الدجاج كله من عندك، شكو دجاج أكلته، حتى الحبر بشية الويا داروا عليه اللي كانوا ياكلون ويا من الحقوق الشرعية الواوية التي كانت الواوية تجيبها. مربط الفرس، مربط الشاهد، مربط الشاهد مثل ما المي والشط طيح صبغ الواوي المرجع، قناة القمر طيحت صبغ مراجع النجف وكربلاء، قناة القمر طيحت صبغ المرجعية الطوسية. والعاقل يقولون يفهم إذا أكو عاقل، وإذا كان هم يفهم أيضا. نذهب إلى فاصل.
أبا علي أبويا يقل خويا الطبرة مسمومة وشتيمة، يا ويلي والسيف نازل يم جبينة، يا ويلي أخبرك يا زينب أخبرك خبر لا تظهرين، أي أخبرك خبر لا تظهرين، يا ويلي إحنا من أبونا عايشين، يا ويلي ترى والدي يروح من جيب، قل لأبويا بكيت زينب، بكيت زينب ودمع العين دمشا، وصاحت بصوت صدع الأجبا، بويا علي أبويا يا باب عيد البنا من الدار تمشي، يا بعيد البلا من الدار تمشي.
عنواننا الجديد الخمس السحت. لماذا وصفته بالسحت؟ لأنني أتحدث عن الخمس السرقة، هذا ما هو بخمس أهل البيت. إمام زماننا أباح الخمس الذي هو خمس أهل البيت. أما هذا الخمس منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن منذ سنة 329 للهجرة وإلى الآن إلى سنة 1444 للهجرة، هذا الخمس السحت، هذه سرقة، سرقة علنية. ولذا وصفت الخمس بالسحت تمييزا عن الخمس الأصل الذي هو حق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في أعناقنا. العنوان: الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنوها. من الذين شرعنوها؟ اللصوص، المراجع اللصوص الذين شطفنا صبغهم هنا في قناة القمر، أزلنا صبغهم المزيف وأزحنا قداستهم المزيفة. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. أقول للذين يبحثون عن الحقيقة، لا أخاطب الجميع، أقول للذين يبحثون عن الحقيقة من الرجال من النساء من الكبار من الصغار، إذا لم أثبت لكم بالأدلة القطعية صحة هذا العنوان فابصقوا في وجهي من على الشاشة ولا تتابعوا البرنامج وأخرجوا قناة القمر من تلفزيوناتكم. إنني سأثبت لكم بالحقائق والوثائق مضمون هذا العنوان بالدقة الكاملة، ولكن ليس في حلقة واحدة، في العديد من الحلقات. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة تابعوني حرفا حرفا، تابعوا البث المباشر والإعادة أيضا، كي تحيطوا علما بالموضوع، فإن الموضوع يشتمل على الكثير من التفاصيل التي لا سمعتم بها وسوف لا تسمعونها، لأنه ما من أحد يحدثكم بهذه الطريقة التي أحدثكم بها. هذا هو الواقع، وأرشدوني إلى جهة أخرى تحدثكم كما أحدثكم أنا. وإذا وجدتم نافذة لمعرفة الحقيقة أفضل من هذه النافذة فدونكم إياها، واتركوا هذه النافذة واذهبوا إلى النافذة الأفضل. إذن هذا هو عنواننا، تذكروه: الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. من الذين قاموا بها؟ اللصوص المقدسون بالقداسة المزيفة، إنهم في الحقيقة اللصوص المنجسون. هؤلاء ما هم مقدسون، هؤلاء منجسون بنجاسة نقضهم لعهود الإمامة والولاية، بنجاسة مخالفتهم لحكم إمام زمانهم صلوات الله عليه في إباحة الخمس. يضحكون على أنفسهم، يضحكون على الشيعة، ضحك عليهم الذين سبقوهم. النتيجة واحدة، منجسون منجسون منجسون. أذكركم في بداية الحديث بما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب، وهذا سنعود إليه، إنما هي للتذكرة فقط. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 510 بعد 500. إنه توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد إلى السفير الثاني بخط الإمام الحجة، فماذا قال فيه؟ وأما الخمس، هذا خمس أهل البيت، هذا ما هو الخمس السحت، هذا خمس أهل البيت. أما الخمس الذي يأخذه مراجع النجف وكربلاء فهو الخمس السحت، عليكم أن تفرقوا بين الخمسين. وأما الخمس، هذا خمس إمام زماننا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. والإمام استعمل قد قبل الفعل الماضي لتأكيد وقوع هذا الأمر. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. فالإمام لا يريد للخمس أن يصل إلى غيره، إيصال الخمس إلى غيره معصية لإمام زماننا، وهذا هو الذي جعلني أسمي الخمس الذي تدفعه الشيعة إلى مراجعها الطوسيين بأنه خمس سحت. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الموضوع يرتبط ارتباطا مباشرا بمنظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. الذي يلتزم بحكم الإمام فهو مرتبط بمنظومة طيب الولادة، والذي يخالف حكم الإمام فهو مرتبط بمنظومة خبث الولادة. الدافعون للأخماس والقابضون لها من الشيعة والمراجع السفلة، هؤلاء جزء واضح من أجزاء منظومة خبث الولادة، لأنهم ينقضون ملاك الحكم الذي شرعه صاحب الأمر. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فهذا التشريع لأجل أن يبقى الشيعة في منظومة طيب الولادة. المراجع اللصوص، اللصوص المنجسون، وما هم بمقدسين. اللصوص المنجسون ماذا فعلوا؟ شرعوا ما شرعوا من الأحكام خلافا لأحكام صاحب الأمر، وأخذوا الشيعة قطعا، هم سبقوا الشيعة إلى منظومة خبث الولادة. هذا هو السبب الذي دعاني أن أتحدث في الحلقات الأولى من هذه المجموعة عن المنظومتين، كي أعرفكم بحقيقة هاتين المنظومتين. إنني أتحدث عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. حدثتكم عن الشذوذ الجنسي، وحدثتكم عن تفاصيل ذلك وبالوثائق. أحدثكم الآن عن الخمس، عن الخمس السحت. قطعا سيكون هناك حديث عن خمس أهل البيت، لكن كل ذلك يؤدي بنا إلى أن نعرف الموقف الشرعي السليم من الخمس السحت. نذهب إلى فاصل.
السلام على أمير المؤمنين، السلام على سيد الوصيين، السلام على إمام المتقين، السلام على وارث علم النبيين، السلام على يعسوب الدين، السلام على عصمة المؤمنين، السلام على قدوة الصادقين، ورحمة الله وبركاته، السلام على حجة الأبرار، السلام على أبي الأئمة الأطهار، السلام على المخصوص بذي الفقار، السلام على ساقي أوليائه من حوض النبي المختار، صلى الله عليه وآله ما اطرد الليل والنهار، السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزله الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم، السلام على المنعوت في التوراة والإنجيل والقرآن الحكيم، ورحمة الله وبركاته.
إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يريد لشيعته في زمان غيبته الطويلة، في زمان غيبته الكبرى، يريد لشيعته أن يكونوا في أحضان منظومة طيب الولادة. ولذا هكذا كتب إلينا في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، إلى زمان الظهور، لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أما اللصوص المنجسون، لصوص النجف وكربلاء، مع أنهم هكذا يقولون للشيعة حينما تكون أموال الخمس في جيوب الشيعة من أنها أموال صاحب الزمان، لكنها حينما تنتقل إلى جيوب أولئك اللصوص إلى جيوب المراجع تصبح أموالا مجهولة المالك وحق الحسين، هكذا يتعاملون معها، وهكذا أصدروا الفتاوى، وهذا مذكور في كتبهم، وعرضت هذا في برامجي السابقة مرارا وكرارا، وسأعود إلى هذا المطلب أيضا في قادم هذه الحلقات. ماذا يصنعون بالخمس؟ إنهم يحافظون على مذهبهم الطوسي المزيف على أنه مذهب أهل البيت، فأموال الخمس يحافظون بها على هذا المذهب المزيف عبر صناعة نواب إمام مزيفين، يصنعون للشيعة نوابا لصاحب الزمان مزيفين من خلال هذه الأموال. أهم مورد تصرف فيه الأموال صناعة المرجعية. صناعة المرجعية عمل استثماري كبير يعود بالأرباح الطائلة على أصحاب هذا الاستثمار، عمل استثماري تجاري دنيوي من دون رأس مال، رأس المال فيه الكذب والخداع والضحك على ذقون الشيعة، هذا هو رأس المال. رأس المال في هذا المشروع الاستثماري هو الكذب والخداع على أمة هي أمة حمير، إنني أتحدث عن البشر الحمير. استحمروا الشيعة وضحكوا على ذقونهم، هذا هو رأس مالهم، واستثمروا في هذا المشروع الذي يعود بالأرباح الطائلة عليهم مع التقديس، وهو تقديس مزيف، وهم يعلمون حقيقة ذلك، يعلمون حقيقة أنفسهم، لا هم مقدسون ولا قنادر. الإنسان يعرف نفسه فيما بينه وبين نفسه، يضحك على الآخرين هذا ممكن، لكنه لا يضحك على نفسه. فإذا كان كذابا هل يعتقد أنه صادق؟ يوهم الآخرين أنه صادق، أما فيما بينه وبين نفسه يعرف أنه كذاب. وهذا هو حال مراجع حوزة النجف وكربلاء، هم يعلمون فيما بينهم وبين أنفسهم مدى جهلهم بكتاب الله ومدى جهلهم بحديث رسول الله وآل رسول الله، هم يعرفون أنهم جهال بالمطلق بمعارف الكتاب والعترة، ويعرفون أن القذارة التي عندهم التي يقولون للناس من أنها علم ومعرفة يعرفون أنها لا قيمة لها، لأنهم حينما يريدون أن يشخصوا الأحكام لأنفسهم لن يصلوا إلى يقين في تشخيص تلك الأحكام. قد يضحكون على الشيعة من أن العمل بهذه الفتاوى وهذه الفساوى مبرئ للذمة، لكن فيما بينهم وبين أنفسهم هم في حيرة من أمرهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، هذه أسرار في واقع المؤسسة الدينية المرجعية الطوسية، وهذه حقائق، هذه حقائق، أنتم لا تعرفونها. فهذا الخمس السحت الذي يسرقه اللصوص المنجسون لصوص النجف وكربلاء من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية الكبيرة ينفقونه في المحافظة على هذا المذهب، قطعا لا ينفقونه كله هكذا، ولكنهم ينفقون قسما كبيرا من الأموال للمحافظة على هذا المذهب، على المذهب الطوسي المزيف، على أنه مذهب أهل البيت، وأهل البيت ليس عندهم مذهب، هناك دين واحد هو الدين الذي تحدثت الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة عن اليوم أكملت لكم دينكم، هو هذا ولا يوجد غيره. المذاهب العباسية أحرار فيما يصنعون لأنفسهم من دين، والطوسيون كذلك، لكنهم يخدعون الشيعة من أن المذهب العباسي القذر هذا، أتحدث عن المذهب الطوسي، هو مذهب أهل البيت، وأهل البيت ليس عندهم من مذهب. كذابون مخادعون هؤلاء سفلة أنجاس، يأخذون الخمس السحت للمحافظة على المذهب الطوسي المزيف عبر صناعة نواب مزيفين لإمام زماننا. صاحب الزمان لا يعرفهم في نوابه، الشيعة يعرفونهم من أنهم نواب صاحب الزمان، أما المراجع هم أنفسهم لا يعرفون أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان، لأنهم يعلمون أنهم كذابون وأنهم مخادعون ويضحكون على الشيعة. الشيعة المستحمرون فقط هم الذين هكذا يتصورون أنهم يعلمون بأن هؤلاء نواب صاحب الزمان. ويضحكون على الشيعة عبر هذه الأكذوبة من أنه من دون الخمس، يتحدثون عن الخمس السحت، من دون الخمس لن تكون هناك مرجعية ولن تكون هناك حوزة، وحينئذ ماذا سيكون؟ فلن يكون هناك دين. فهل الدين في أيام رسول الله وفي أيام الأئمة كان يتوقف على مرجعية أو على حوزة أو على هراء كهذا الهراء؟ الدين يتوقف على رسول الله، الدين يتوقف على أمير المؤمنين، الدين يتوقف على قيمة الدين، وذلك دين القيمة. الدين ثابت وقائم بوجود إمام زماننا وليس بوجود هذه الحثالات من اللصوص والكذابين والمخادعين. هؤلاء هم الذين زيفوا الدين. وأقرب مثال ما عرضته بين أيديكم في الشذوذ الجنسي في هذا المذهب الطوسي القذر، وبحسب فتاوى نفس مراجع هذا المذهب وبحسب تنظيرهم العقائدي وبحسب كتبهم وبحسب متبنياتهم الفكرية، كل هذا مر علينا، الحقائق واضحة. فهل الدين قائم بمذهب الفرخشية؟ دين محمد وآل محمد قائم بصاحب الزمان. هذا الدين له أصل وأصل واحد، أصله الإمام المعصوم. الدين قائم بأصله وليس قائما بمراجع مذهب الفرخشية. ما كل هذا مر علينا في الحلقات السابقة. يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من دون الخمس لن تكون هناك مرجعية، فلتذهب إلى الجحيم، فلتذهب إلى الجحيم، ولن تكون هناك حوزة. على أساس الحوزة تخرج لنا نوابق مطايا، كلكم مطايا. هذا التلفزيون موجود والإنترنت موجود، ومطي أضرط من مطي. إيش تخرج الحوزة؟ مطايا تخرج. ما هو هذا الواقع الموجود؟ يعني الدين متوقف على وجود حوزة تخرج لنا مطايا؟ هو هكذا الدين؟ هذا هو الدين الذي قتل لأجله الحسين، قطع تقطيعا، هو هذا الدين الذي لأجله سفكت دماء أئمتنا من رسول الله إلى أمير المؤمنين إلى الزهراء إلى الحسن والحسين إلى إمامنا الحسن العسكري. ولو تمكنوا من صاحب الزمان لسفكوا دمه. هو هذا الدين الذي سفكت لأجله هذه الدماء الإلهية تحفظه لنا حوزة خرجنا مطاية. ما يعرف يقرأ له آية من القرآن، ما يعرف يقرأ له رواية، ما يعرف يتكلم له جملتين أو يكتب له جملتين بشكل صحيح. هي هاي المطاية اللي تحفظ الدين؟ ما هي هذه الحقائق والوقائع موجودة أمام أعيننا. الدين لا يحفظ بالحمير، الدين يحفظ بمحمد وآل محمد. الدين لا يحفظ بهراء مراجع النجف وكربلاء، هذه القذارات في رسائلهم العملية وفي هذه الفتاوى، فتاوى الشذوذ الجنسي. الدين لا يحفظ بهذا. الدين يحفظ بالقرآن وبالكافي وكامل الزيارات وبحديث أهل البيت. الدين يحفظ بهذه وليس بالمزبلة التي يصدرها لنا أولئك الأغبياء في حوزة الطوسيين في النجف وكربلاء. هذه أكذوبة وأضحوكة يضحكون بها عليكم من أن الدين متوقف على وجود المرجعية وعلى وجود الحوزة، ومن أن المرجعية والحوزة متوقفتان على دفع الأخماس. هذه الأكذوبة التي ضحكوا بها على الشيعة في القرون الماضية ولا زالوا يضحكون بها عليكم. الأكذوبة هذه هي التي من خلالها يحافظون على المذهب الطوسي العباسي القذر، ويصنعون لكم نوابا مزيفين لصاحب الزمان. ثم هذه المنظومة ما بين المرجع والوكلاء والحوزة والمنهج الناصبي الذي يدرس فيها، هذه المنظومة الدينية المزيفة. نذهب إلى فاصل.
اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي، فخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيت. أتيتني فثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. أحيني ما أحييتني علي وتوفني إذا توفيتني علي وبعثني إذا بعثتني علي وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفضحا في علمك وكفلين من رحمتك وبرا يحجبني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله.
سيكون حديثي في عدة صحائف، أعتقد من خلال المقدمة تولدت عندكم صورة واضحة عن المضمون ولو بنحو إجمالي الذي سأتناوله في قادم الحلقات، فيما بقي من هذه الحلقة وفي قادم الحلقات. سأجعل حديثي في صحائف، في عدة صحائف. عليكم أن تصبروا علي شيئا فشيئا حتى أعرض لكم الحقيقة كاملة من جميع جهاتها. الصحيفة الأولى، الصحيفة الأولى أعنونها بهذا العنوان: ألبوم الخمس. إنها مجموعة صور تشكل لنا لقطات تاريخية، وشيئا فشيئا نتدرج بالبحث عبر عرض هذه الصحائف. هذه صحيفتنا الأولى، ألبوم الخمس، لقطات تاريخية. أقرأ عليكم من الجزء الأول من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، إنه التفسير الشيعي الطوسي الناصبي الشهير. هذا هو التفسير المركزي في حوزة النجف. على أي حال، حدثتكم عن هذا التفسير وعن مؤلفه كثيرا في برامجي السابقة. الجزء الأول طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، في الصفحة 75 بعد 300، رواية ينقلها الطبرسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: وأول من قاتل في سبيل الله إبراهيم، وأول من قاتل في سبيل الله إبراهيم، إنه إبراهيم الخليل. وأول من أخرج الخمس إبراهيم، وأول من اتخذ النعلين إبراهيم، وأول من اتخذ الرايات إبراهيم. اللقطة هنا: وأول من أخرج الخمس إبراهيم. بحدود معلوماتي هذه أقدم لقطة بين أيدينا، بحدود معلوماتي، وأول من أخرج الخمس إبراهيم، هذه لقطة. أخذتها لكم من مجمع البيان من رواية نقلها الطبرسي عن السكوني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللقطة الثانية، هذا هو الكتاب المقدس الذي يجمع العهدين، إنه الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، العهد القديم الكتاب المقدس لليهود، والعهد الجديد الكتاب المقدس للنصارى. حاجتنا أين؟ في كتاب العهد القديم وفي سفر التكوين، إنها توراة موسى. سفر التكوين من توراة موسى. كتاب العهد القديم لليهود يشتمل على توراة موسى وسائر الأسفار الأخرى. حاجتنا واللقطة التي أريد أن أضعها بين أيديكم من توراة موسى ومن سفر التكوين ومن الأصحاح 47 ومن الفقرة 23. فقال يوسف للشعب، يوسف النبي قال للشعب، للشعب المصري بعد أن صار عزيزا لمصر، قصة يوسف وقصة المجاعة. ولذا فإن العنوان الذي وضع لهذا الأصحاح وهو الأصحاح 47 يوسف والمجاعة. فقال يوسف للشعب إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون للدولة، والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون، الذي يبدو من هذه الفقرات أن الكهنة لا يدفعون الخمس من أرضهم. لماذا؟ لأن أرضهم كانت وقفا كما يبدو من فقرات سابقة لهذه الفقرات. إنني أقرأ عليكم من الفقرة 22، إلا أن أرض الكهنة لم يشترها يوسف. لماذا؟ إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، أوقاف فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. على أي حال، اللقطة التي أقصدها ويكون عند الغلة، عند الغلة يعني عند الحصاد، عند النتيجة المستثمرة، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم، إلى أن يقول النص: فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم. لفرعون الخمس، هذا النص من كتاب العهد القديم. قطعا يوسف تأريخه بعد إبراهيم، فيوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فما مر من نص منقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أن أول من شرع الخمس إبراهيم. فما جاء هنا بإجماله وفقا للسياق نفسه الذي جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بغض النظر عن التفاصيل. إرشاد القلوب للديلمي، وهذا هو الجزء الثاني، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، إرشاد القلوب المنجي من عمل به من أليم العقاب للحسن الديلمي من أعلام القرن الثامن الهجري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 232 وتحت هذا العنوان جوابه عليه السلام، المراد جواب أمير المؤمنين، جوابه عليه السلام عن مسائل أحبار اليهود، وفيه خبر أصحاب الكهف. الحديث طويل، يبدأ من صفحة 232 موطن الحاجة في صفحة 240. الإمام يقص على اليهود قصة أصحاب الكهف إلى أن يصل إلى موطن أن تمليخ ينزل من الكهف بعد أن استيقظوا من نومهم كي يجلب لهم طعاما من المدينة، فلما يذهب إلى الخباز ويقدم له درهما من الأيام القديمة التي كان قد عاشها أصحاب الكهف، فإن الخباز ظن أن تمليخ قد عثر على كنز. الحكاية فيها تفصيل، إلى أن يقول الحديث المنقول عن أمير المؤمنين قال: فتثبت بتمليخ. من الذي تثبت؟ الخباز. حتى أدخله على الملك، أمسك به، أمسك بتمليخة، فقال: ما شأن هذا الفتى؟ قال الخباز: هذا الرجل أصاب كنزا. قال له الملك: يا فتى لا تخف، فإن نبينا عيسى ابن مريم، أمرنا أن لا نأخذ من الكنوز إلا خمسها، فأعطني خمسها وامض سالمة. هذه لقطة قلت لكم، هذه الصحيفة وهي الصحيفة الأولى، ألبوم الخمس، لقطات من مذكرات الخمس، لقطات من حركة الخمس عبر التاريخ، من إبراهيم الخليل إلى يوسف حفيده وإلى أصحاب الكهف في الديانة العيسوية. في كتب النصارى لا يوجد مثل هذا الكلام، هذه لقطات ألتقطها من هنا ومن هناك. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
اللقطة الرابعة أقرأ عليكم من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الجزء الرابع في الصفحة 65 بعد 300 من وصايا رسول الله لأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ما جاء في سورة الأنفال في الآية 41 بعد البسملة. يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. الرواية مستمرة. هذه اللقطة تخبرنا عن أن الخمس كان مشرعا في زمان عبد المطلب، وعبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم بحسب عقيدتنا وبحسب ثقافة العترة الطاهرة. فحينما يقول رسول الله إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام، هو استمرار للديانة الإبراهيمية، وفي الوقت نفسه يبين لنا من أن الخمس قد يجب في مقطع ولا يجب في مقطع آخر، بحسب رواية إمامنا الصادق، فإن الخمس أوجبه إبراهيم وأخذه. لكن الذي يبدو من حديث رسول الله عن عبد المطلب فإن عبد المطلب هو الذي شرع هذا في زمانه. لماذا نفهم من هذا أن الخمس في مرحلة سابقة قد أبيح؟ أعتقد أن صورة واضحة وجلية جدا. نحن لا نبني على ما جاء في كتاب العهد القديم، إنما قرأت ما قرأت لأجل أن تكون الصورة واضحة لديكم من أن الخمس موجود في كتب الديانات الأخرى، فهو موجود في كتب الديانة اليهودية في التوراة. ولذا قلت من أن خمس أهل البيت حق لإمام زماننا في أعناقنا. أنا لا أتحدث عن هذا، فهذا موضوع واضح وصريح وبين، إنما أتحدث في هذه الحلقات عن كشف حقيقة سرقة المرجعية الطوسية. أتحدث عن الخمس السحت، عن سرقة المذهب الطوسي بأيدي المراجع الطوسيين اللصوص. هذه الرواية هي أوردها أيضا الشيخ الصدوق في كتابه الخصال، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 44 بعد 300، إنه الحديث 90، عنوانه: سن عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام، واحدة منها الخمس. لقطة أخرى من القرآن، إنها الآية 41 بعد البسملة من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إنه يوم بدر، اليوم الذي فرق به بين الحق والباطل، كان رمزا لذلك يوم التقى الجمعان، جمع محمد وآل محمد وجمع الشيطان وآل الشيطان، جمع قريش. يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الآية واضحة، جاءت في سياق الحرب، وجاءت في واقعة بدر. الأفق الأول لهذه الآية عن غنائم الحرب، لكن التشريع وسع مضمون الآية فكان لها من الآفاق ما اتسعت دائرة الخمس إلى العديد من العناوين. وبحسب ما مر علينا فإن الكنز خمسه عبد المطلب في الجاهلية. القضية لا تقف عند غنائم الحرب فقط، والحكاية تعود إلى زمان إبراهيم مثلما حدثنا إمامنا الصادق. الخلاصة الخمس عبادة مالية موجودة منذ زمان إبراهيم. دائرة الخمس قد تتسع وتضيق بحسب المشرع، بحسب النبي، بحسب الإمام المعصوم، هو الذي يوسع الدائرة ويضيقها بحكمته بولايته التشريعية، وهو الذي يفرض الخمس وهو الذي يبيحه. ولذا فإننا حين نعود إلى أحاديث أهل البيت نجد أن الأئمة في بعض الأحايين يبيحونه، وفي بعض الأحايين يوجبونه في كل شيء، وفي بعض الأحايين يأخذون شطرا منه فقط، وهكذا. الخلاصة الخمس عبادة مالية بحسب المعطيات التي عندنا منذ زمان أبينا إبراهيم، فهو أبو المسلمين، إبراهيم أبو المسلمين، أبو الموحدين منذ زمان أبينا إبراهيم. تتسع الدائرة وتضيق، قد يكون واجبا قطعيا في بعض المقاطع الزمنية، وقد يباح ويحلل في مقاطع زمنية أخرى. والآية من سورة الأنفال هي في هذا السياق وفي هذا المجرى، وسيتضح الأمر شيئا فشيئا من خلال البيانات القادمة في الصحائف التالية. لازلنا في الصحيفة الأولى التي عنوانها ألبوم الخمس، لقطات تاريخية من مذكرات الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصديقين
الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا
سقيفة بني ساعدة سرقت الخمس منذ أن صار أبو بكر خليفة فإنهم قد سرقوا الخمس والتفاصيل موجودة في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الأحاديث وفي الكتب الفقهية في مكتبة سقيفة بني ساعد التفاصيل موجودة أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل سرقة الخمس أنقل لكم لقطة قلت لكم هذه الصحيفة ألبوم الخمس يضحكون على أتباعهم بزهد أبي بكر وعمر مثلما يضحكون على الشيعة الطوسيون بزهد المراجع وتدينهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا البخاري صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلاد البخاري متوفى سنة 256 للهجرة في الصفحة 90 في الباب 58 عنوان الباب باب نوم الرجال في المسجد الذي يريد أن يعود إلى صحيح البخاري ليذهب إلى عناوين الأبواب لأن طبعات صحيح البخاري كثيرة وأرقام صفحات مختلفة عودوا إلى أرقام الأبواب وعناوين الأبواب الباب 58 باب نوم الرجال في المسجد من كتاب الصلاة رقم الحديث 440 هذا حديث صحيح لأنه يبدأ حدثنا هناك العوبة بخصوص صحيح البخاري نأتي على ذكرها بعد ذلك في هذه الحلقات ولكن في وقتها المناسب لا أجد وقتا كافيا لإكمال ما أريد أن أكمله في هذه الحلقة حدثنا إلى أن يصل في السند حدثني نافع قال أخبرني عبد الله إنه عبد الله بن عمر الذي يحدث عنه نافع أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي لا أهل له يعني لا زوجة عنده وإلا فبيت عمر موجود في المدينة لكن بيت عمر ما كان يسع ولده عبد الله نايم بالجامع بالتعبير الشعبي العراقي يعني فرد واحد هقطي ما عنده مكان هقطي نايم بالجامع هو الذي يقول. وأنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري، عبد الله ابن عمر هو يقول: من أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي أيام النبي صلى الله عليه وآله. هذا الحديث كرره البخاري في الأرقام التالية، رقم الحديث هنا 440، كرره البخاري في رقم 1121، 1156، 3738، 3740، 7015، 7028، 7030. على سبيل المثال نذهب إلى 7030، صفحة 1243، باب 36، باب الأخذ على اليمين في النوم، رقم الحديث 7030 بسنده. عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلما يصلونهم الصلاة البتراء، وكنت أبيت في المسجد. فمسجد النبي كان مكانا لمبيته، ليس عنده من مكان. الذي ليس عنده من مكان ليس عنده من طعام وليس عنده من ثياب. لم يكن في مسجد النبي مثلا مجموعة من الدواليب، مجموعة من الخزائن كي يحفظ ملابسه هناك. الثوب الذي يلبسه وينام على الأرض في مسجد النبي، فلم يكن مسجد النبي مفروشا بالسجاد الكاشاني مثلا أو الكرماني. لم يكن في مسجد النبي من فراش، فكان عبد الله بن عمر ينام على التراب وعلى الحصباء في مسجد النبي، ويملك ثوبا واحدا ولا يملك طعاما. هذا هو حاله، هذا حال عبد الله ابن عمر. لو كان عند عمر أموال هل يكون حال ولده هكذا؟ وهو نفسه يقول: لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري. هو يقول عبد الله ابن عمر هذا الباب الباب 40، باب غزوة خيبر من كتاب المغازي، صفحة 745، رقم الحديث 4243 بسنده، بسند البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. من الذي فتح خيبر؟ علي بن أبي طالب، وإلا فإن أباه ذهب لفتحها ورجع هاربا. كتب التاريخ هي التي تقول، ما أنا الذي أقول. رجع ومعه المهاجرون والأنصار يجبنهم ويجبنون ويشتمهم ويشتمون. ولذا فإن النبي تأذى كثيرا حينما رأى أبا بكر رجع فارا، ورأى عمر بن الخطاب رجع فارا. لذلك قال: إنني سأعطي الراية غدا لرجل كرار، لرجل كرار، أعطيها رجلا كرارا غير فرار، كرار. هذا يعني أن القوم ليسوا فارين وإنما هم فرارون، لأنهم في العديد من معارك النبي فروا وتركوا رسول الله لوحده. التفاصيل موجودة في كتب المخالفين أنفسهم. الذي فتح خيبر علي بن أبي طالب، هذا هو فاتح خيبر. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. فهل حملوا لهم مثلا الدجاج المشوي من خيبر؟ التمور. يعني أن عبد الله بن عمر إلى السنة السابعة من الهجرة ما كان قد شبع من التمر. فواقعة خيبر متى حدثت؟ حدثت في شهر رجب. خيبر فتحت في 24 من شهر رجب في السنة السابعة للهجرة. هذا هو الذي نعرفه عن تاريخ خيبر. فتحها أمير المؤمنين في 24 من شهر رجب في السنة السابعة للهجرة. فجناب الأغا ما كان يشبع من الطعام. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. النبي صلى الله عليه وآله بعد خيبر بمدة وجيزة قتله الصحابة بمعاونة بعض نساء النبي، واستشهد مسموما صلى الله عليه وآله. خلافة أبي بكر دامت سنتين، ثم جاءت خلافة عمر. عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد وكان جائعا، وما شبع إلا بعد أن فتح ذلك الكرار غير الفرار حصون خيبر. لما فتح ذلك الكرار غير الفرار حصون خيبر شبع القوم، شبع القوم. أقرأ عليكم من الموطأ. هذا الكتاب عند الموالكي أوثق من البخاري. الموطأ لمالك بن أنس إمام الموالك، إمام المذهب المالكي. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. مالك ابن أنس توفي سنة 179 للهجرة، في الصفحة 84 بعد 100. إنه الباب الخامس. أذهب إلى الحديث 11 عن نافع، وهو الذي يروي عن عبد الله ابن عمر أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. مالك يجعل من سيرة عبد الله ابن عمر أساسا للتشريع، لا شأن لنا به وبسيرة عبد الله بن عمر التي تكون أساسا للتشريع أو لا تكون. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لكنني أتساءل من أين جاء عبد الله بن عمر بهذه الأموال يحلي بناته وجواريه. ملوك العرب ما كانت تحلي جواريها. ملوك العرب يحلون الجارية المحضية فقط. عبد الله بن عمر يفعل ما لا تفعله الملوك والسلاطين. من أين جاء بهذه الأموال؟ لم يكن عنده مكان ينام فيه، وما شبع من التمر حتى فتح ذلك الكرار غير الفرار حصون خيبر. نافع يقول أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. من أين جاء بهذا الذهب؟ هذه أضحوكة يضحكون عليكم من أن الخليفة الأول والخليفة الثاني كانا على زهد. هذه أكاذيب كأكاذيبنا نحن كأكاذيب الطوسيين عن المراجع. السنة ابتلوا بالصحابة ونحن ابتلينا، الذين نقول نحن شيعة ابتلينا بالمراجع، لأن السنة انتهى عندهم عصر التشريع بشهادة نبينا صلى الله عليه وآله، ونحن انتهى عندنا عصر التشريع بانتهاء عصر الغيبة الأولى. فهم ابتلوا بالصحابة ونحن ابتلينا بالمراجع، والحكاية هي هي والأكاذيب هي هي واللصوص هم اللصوص. أنا أقرأ عليكم من أوثق كتبه، من الموطأ لمالك ومن البخاري، ولو كنت أريد التوسع في هذا الموضوع لتوسعت، كتبهم مشحونة بهذه الحقائق. هذا هو الخمس المسروق الذي سرقته سقيفة بني ساعدة في خلافة أبي بكر وخلافة عمر. أما عثمان فقضيته مفضوحة، لقد سلم بيت المال إلى بني أمية. أقرأ عليكم ما جاء في الخطبة الشقشقية، في الخطبة العلوية التي تعرف بالشقشقية. هذه طبعة دار التعارف من طبعات نهج البلاغة الشريف، إنها الخطبة الثالثة في الصفحة الخامسة بعد العاشرة. أمير المؤمنين تحدث عن أبي بكر وعمر إلى أن وصل الحديث إلى عثمان، فقال أمير المؤمنين إلى أن قام ثالث القوم، عثمان الأول أبو بكر والثاني عمر، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني، حضناه جانبا، نافجا نافخا ورافعا، إنها علامة المتكبرين. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله، نثيله غائطه خراؤه، بين نثيله ومعتلفه، ونثيل الحيوان روثه، ومعتلفه المكان الذي يأكل فيه علفه، فهو يتحدث عنه ويصفه بأوصاف الحيوانات. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي. وهذه الخطبة خطبة شهيرة، والنثيل بالنسبة للإنسان الخراء، وبالنسبة للحيوانات الروث. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه بنو أمية يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله، فتله ما خطط له وما قام به من عمل، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته شهواته وقذارته. البطنة هنا الشهوات والقذارات، فعاقبة البطنة القذارات. وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين حين قال بين نثيله ومعتلفه، ونثيل الإنسان خراؤه. هذا هو حال عثمان بن عفان إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. في الصفحة السادسة بعد 300 من كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر، إنه الكتاب 38، هذا الكتاب وجهه أمير المؤمنين إلى أهل مصر، فماذا قال لهم؟ من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه. المصريون هم الذين انتفضوا على عثمان بن عفان. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه، وإنما عبث بالأمة رجال بني أمية ونساء بني أمية، الرجال والنساء عبثوا بمال الله وفعلوا ما فعلوا، وصار الدين ألعوبة بيد صهره. الأصهار، حكاية الأصهار عند المراجع الطوسيين، صار الدين ألعوبة بيد مروان بن الحكم الذي كان صهرا لهذا الذي قام نافجا حضنيه كما يقول أمير المؤمنين بين نثيله ومعتلفه. إنه عثمان بن عفان حكم صهره بدين الله ومال الله وخلق الله مثل ما يفعل السيستاني الآن، يحكم أصهارا لا دين عندهم ولا علم عندهم ولا ذمة عندهم. وهذا الأمر يجري في زمان محسن الحكيم. محسن الحكيم حكم إبراهيم اليزدي، هذا الذي يقول له الوائلي في قصيدته شباك العباس: يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايج تسدي، يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي، لصوص لص بعد لص سراق، شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ ويا مكثر المطاية ويا مكثر المطاية، وفدوا أروح لهم يا مكثر المطاية. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر. هذه خلافة الراشدين، هكذا يصفها أمير المؤمنين. فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. إنها دولة المنكر، إنها الدولة التي حاربت المعروف وأقامت المنكر. هذه حكومة عثمان بن عفان بقيادة صهره مروان بن الحكم، إنه الوزغ بن الوزغ، هكذا سماه رسول الله. ونحن ننتقل ما بين وزغ إلى حمير، هذا هو حال الأمة. قلتها لكم إنها أمة عاهرة وعترة طاهرة. هذه الأمة العاهرة لن تتطهر من عهرها حتى تعود إلى أكناف العترة الطاهرة، من سنتها، من شيعتها، من أي ملة من الملل. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
وقت الحلقة انتهى. أتحدث عن الوقت المقرر لهذه الحلقات لأننا محكومون بتوقيتات شهر رمضان. هذه الصحيفة وهي الأولى التي عنوانها ألبوم الخمس، لقطات تاريخية من مذكرات الخمس، لم تكتمل. سأكملها لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، وسأفتح صحيفة جديدة. أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات حرفا حرفا، وأن تتابعوا البث المباشر والإعادة كي تسيطروا على تفاصيل الموضوع. إنني أتحدث مع أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامجي ويريدون أن يصلوا إلى الحقيقة، لا أتحدث مع الجميع. هذا رجائي من هذه المجموعة. تذكروا دائما من أن مشكلة السنة الصحابة، ومن أن مشكلتنا المراجع، هي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.